الحمد لله صلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. حتى على ما سبق في مسألة الدابة وراكب الدابة، فيما إذا أوردت الدابة جناية من يكون قانون هذه المسألة وأمثال هذه المسألة تبني على أصول ثابتة في الفقه لا سيما في مذهبنا. فلو عرفنا تلك الأصول وجاءت تلك الملفات الشرعية بأيدينا لأمكن لنا أن نفرع من تلك الأصول تفريعات، منها هذه المسألة وأمثال هذه المسألة. من الأصول ورود الجناية كان يكون بالتثبيت، وأخرى بالمباشرة، وثالثة بالوقوع. بالمباشرة نفس الإنسان يباشر في القاتل أو في ورود جناية قرى أو في إتلاف المال، وكان يكون سببا في تلك الجناية، وثالثة يقع على المجني عليه فيقتله من دون أن يقصد المباشرة ومن دون أن يكون سبب، بل يكون بحكم الآلة. فإذا كانت الجناية بنحو المباشرة فلا شك ولا شبهة يختص منه، إما باتفاق الناس القول أو اتفاق الأطراف أو الدية، إما من ماله وإما من مال عاقلته فيما إذا كان شبه العمد أو كان من الخطأ المحض. وأما التسديد، التسديد لو كان أقوى من المباشر فإنه يقتص من السبب، وأما إذا كان المباشر أقوى من السبب فإنه يقتص من المباشر. وأما الوقوع فلا شيء على الواقع فيما لم يكن بعنوان تسديد ولا بعنوان مباشرة، لا يكون عليه شيء. والجناية تارة صورة من قبل الإنسان بمفرده لوحده، وأخرى صورة الجناية إما تسديبا أو مشاركة بنحو الاشتراك، إما تسديبا أو مباشرة بنحو الاشتراك. فما نحن فيه إذا وردت الجناية من قبل الدابة سيكون السبب أقوى من المباشر بلا شك، لأن الدابة لا عقل لها، والمباشرة إنما تصدق مع صدق القاصد، والقاصد إنما يصدق، القاصد بمعنى النية إلى إيراد ورود الجناية، والقاصد إنما يصدق مع العاقل والاختيار، والدابة حيث لا عقل لها لا اختيار لها لا قصد لها فلا تكون من مصادق مباشرة، وإنما يعني من مصادق المباشرة التي تكون الجناية من نفسها، وإنما تكون بحكم العالم، وإنما يكون القطاع على سبب الدابة. وسبب الدابة كان يكون القائد للدابة، وأخرى يكون السائق، وثالث يكون الراكب. فيما إذا كان الراكب والقائد فإنه يكون عليه القصاص في تلك الجناية التي تكون من قبل رأس الدابة ويد الدابة دون رجليها، لأن القائد لا يملك الرجلين وكذلك الراكب، إنما هو مسؤول عن الرأس والرجلين. وأما السائق فإنه يملك الجميع، فلو أتلفت الدابة نفسا أو طرفا أو مالا فإن السائق يضمن إذا كان من قبل الرأس أو الرجلين أو كان من قبل اليدين. هذا فيما إذا كان سائقا واحدا أو قائدا واحدا أو راكبا واحدا. فإذا اشترك راكبان السبب عبارة عن الراكب باعتبار السبب أقوى من المباشر، إذ لا يصف أنواع المباشر على الدابة كما ذكرنا. السبب صار يكون الراكب بوحده هو السبب، فالقصاص يكون عليه بلا شك، وأخرى يكون بنحو العلة الناقصة، يعني كلا الراكبين كأنما بمنزلة السبب الواحد والعلة الواحدة. إذا كان يصدق هذا المعنى فإن القصاص يكون عليهما وليس على واحد منهما، لأنهما بمنزلة سبب واحد، فلا شك يكون القصاص عليهما. نعم، لو كان الراكب أو لو كان الراكبان بالأحرى بنحو بحيث المدبر لشؤون الدابة هو الراكب الأول الأمامي، وأما الراكب الخلفي مثلا لمرضه أو لصغره أو لكبره أو ما شابه ذلك، لا يكون مؤثرا في تدبير شؤون الدابة لا بالنسبة للرجلين ولا بالنسبة لليدين. في هذه الحالة يكون القصاص ويكون الضمان على الراكب الأول الذي بيده زمام الدابة. وإذا اشترك الراكب والقائد في شؤون في تدبير شؤون الدابة يكون الضمان عليهما أيضا. وإذا اشترك الثلاثة في تدبير شؤون الدابة، الراكب والقائد والسائق، باعتبار دابة هائجة مثلا خطرة، وإذا به ثلاثة يدبرون شؤون الدابة، في هذه الحالة إذا أوردت جناية الثلاثة يشتركون في الضمان بلا شك، إلا أنهم يشتركون ما به الاشتراك، وهو عبارة عن جناية الرأس واليدين. الثلاثة يشتركون، أما جناية الرجلين فيختص بالسائق فقط دون القائد ودون الراكب. هذه بالنسبة لتتمة المسألة السابقة. المسألة الجديدة فيما إذا اشترك اثنان في جناية، ولكن واحد بنحو المباشرة والآخر بنحو التدبير، من يكون الضامن؟ هذه قاعدة فقهية، أصل فقهي على أن الأقوى هو الضامن، صار يكون المباشر أقوى، وأخرى يكون المسبب السبب أقوى. فإذا كان السبب أقوى من المباشر بلا شك يكون المسبب والسبب هو الضامن، وإلا فالمباشر يضمن. مثال ذلك في من حصر بئرا، حصر البئر صار يكون في ملكه وأخرى يكون في ملك الغير بإذنه أو بدون إذنه، أو لا يكون في ملكه في الصحراء في الطريق وفي أرض مباحة. فإذا كان في ملك لا يضمن المالك. لماذا أيها الفقهاء؟
الناس مسلطون على أمواله،
لأن الناس مسلطون على أمواله، أحسنتم، باعتبار المالك له ما يشاء أن يتصرف في ملكه، فلو أن يحضر بئرا في ملكه فلا شيء عليه. وأما في ملك الغير فإن كان بإذن المالك أيضا لا شيء عليه، وأما إذا لم يكن بإذنه فإنه يكون ضامن. فلو حفر بئرا فيما يكون ضامن، ثم شخص ثاني وضع حجارة قريب عن البئر وجاء المار وحفر بالحجارة فسقطت البئر، بحيث يكون سقوطه بالبئر من خلال الحفر بالحجارة، فمن يكون الضامن؟ الواضع أم الحافر؟ الواضع يكون هو الضامن باعتبار السبب الأول، والسبب الأول يكون ضامن في مقابل السبب الثاني. وكذلك بالنسبة إذا كان واحد حافر والثاني مباشر، مثلا حفر بئرا وجاء مار يمر وإذا به شخص ثالث يسع هذا المار ويسقطه في البئر، هنا من يضمن؟ بلا شك الدافع، يعني المباشر يضمن، فيما إذا كان عالما بوجود البئر. أما إذا كان جاهلا بوجود البئر، فيما إذا كان البئر مغطى بحشيش أو تراب أو ما شابه ذلك، فدفعه من باب المزاح واللعب أو غير ذلك فوقعت البئر، لا يكون الدافع ضامنا لأنه لا يعلم بوجود البئر، إنما الضامن حاصر البئر. فعليه الضامن إما يكون حاصل الدير إذا كان السبب أقوى من المباشر، وإما يكون الدافع إذا كان المباشر أقوى من السبب. وفيما لا تستمع الأسباب فإنه يقدم السبب الأول كما مثلنا بحاصل الدير ووضع الحجر. وأما مثال آخر ربما يكون الحاصل هو السبب على الواضع، فيما إذا حصل الإنسان بيرد والثاني وضع سكينة في قعر البئر، وإذا به شخص ثالث وقع في البئر ومات من خلال السكين، في هذه الحالة من يكون الضامن؟
السكين.
السكين يكون الضامن باعتبار الموت يستند إليه وين وقع في البئر.
هذا الدافع يعني كله سمية البئر، وقد الشبه حمل هذا قصد الفعل لكن لم يتحمل الضامن.
ربما خطأ، لا، بما أنه يجتمع مع السبب المباشر يكون بحكم الآلة كالسيف مثلا لأنه اجتمع مع السبب، أما لو لم يكن سبب معه يكون من باب القطع المحض أو من باب سبب العام، لكن بما أنه اجتمع مع السبب يكون الضمان على السبب لأن السبب أقوى من المباشر.
حاسس كان متعمد يعني؟
الحاسس سواء كان متعمد أو غير متعمد كما مرة ثلاثة. نعم، إذا كان متعمد يكون عليه اقتصاص القوى، وأما إذا لم يكن متعمد فيكون عليه شبه العام أو لا أقل من الخطأ المال. المسألة الأخرى، المسألة 11 فيما نحن فيه، مسألة الزبية. الزبية عبارة عن تلك الحفرة التي يورع فيها الأسود، وهي تكون على تل طلال قصبة وما شابه ذلك، فيحفر حفرة ويوضع فيها الأسود، وربما تكون 4-5 أمتار يعني بين قعر الحفرة وبين فوق التل. فإذا الناس ازدحموا على تلك الحفرة لمشاهدة الأسود، وهذا المعنى كثيرا ما يكون، ولا ليس فقط الزبية، أي شيء يصف عليه هذا العنوان. حتى الآن في بعض البلاد يوجد أخشاب ويركب شخص على ماطور ويسترحل هذه الأخشاب بحيث يقعد إلى 4 أمتار على الأخشاب ثم ينزل والناس يتفرجون. فلو صعد واحد على هذه الزبية أو مثل الزبية وأثناء التفرج عند الازدحام سقط، ولكن الغريب يتجبس بكل حسيسة، هذا الساقط أراد أن ينجي نفسه فتمسك بثاني، فجر الثاني إلى الزبية، الثاني تمسك بالثالث واتخذه وسيلة للنجاة، وإلى به الثالث أيضا يسقط، الثالث تمسك برابع والرابع سقط، وإذا الأربعة جميعهم سقطوا في الزبية، ففرح الأسد فرحا شديدا على هذه اللقمة الدسمة فأكلهم وافترسهم. في هذه الحالة من يكون الضامن؟ نعم، الأسد لا يكون لأنه حيوان ولا صاحب الأسد. جاء في الرواية عن أمير المؤمنين وفي طريق الرواية محمد بن قيس ومشترك بين الثقة والضعيف، ولذا يقول الشارح الرواية تكون ضعيفة. فجاء في الرواية عن أمير المؤمنين أنه هكذا حكم. طبعا عندنا روايتان عن أمير المؤمنين، في الرواية هكذا حكم لا شيء على الأول. لماذا؟ لأنه سقط بنفسه. لماذا ذهب على الزبية؟ أولا الزبية تلك الحفيرة التي ذكرناها موضع للأسد، هذا حسب الاطلاع، وإلا المعنى اللغوي الزبية بمعنى المكان العال الذي لا يصل إليه المال، ويقال في المثل من بعض ضرب المثل يقال وصل السيل إلى الزبا، جمع زبية يعني إلى مكان عال. فورد في الرواية هكذا أنه لا شيء للأول، يعني لا يكون أحد ضامن بالنسبة للمقتول الأول، ولكن الثاني يضمنه ولي المقتول الأول، وضمانه يكون عبارة عن ثلث الدية، وبالنسبة للثالث يضمن بثلثي الدية، وبالنسبة الرابع يضمن بكل الدية. الشارع يقول هذه الرواية مثل تلك الروايات التي مرت مخالفة لأصول المذهب، مخالفة لأصول الفقهية في مذهبنا، فالأولى لا سيما والرواية ضعيفة السند من حيث الاشتراك، لا سيما وقد تخالف الأصول، فالأولى مع إمكان أن نقول بأنه قضية في واقع يرجع علمها إلى الإمام، فالأولى أن نطرح هذه الرواية ولا نتمسك بهذه الرواية مطلقا، لا في هذا المورد ولا من أمثال هذا المورد. ولكن هذا خلاف الإنصاف أيها الشارع، لأنه مثل هذه الرواية أولا قد عمل بها الأصحاب، وثانيا عندنا ملاكات لتعيين المشتركات كما في علم الدراية، وقد عين محمد بن مرسل في هذه الرواية من الصحاح من الثقات، فعليه الرواية تكون رواية صحيحة. لو سلمنا بأن الرواية ضعيفة السند يكفي جزء الرواية بعمل الأصحاب، هذا أولا. وثانيا مثل هذه الرواية مباركة بحيث يمكن أن نجعلها أصلا نستفيد من الرواية في تفريعات كثيرة في زماننا هذا. مثلا إذا صعد الإنسان على جيت الأفرس وكان يتفرج على سيارات أو قطار يمر من تحت الجيت، وإذا ازدحام دفعه شخص مثلا أو اندفع، لا بنحو الدافع دفع الإجباري، اندفع فوقع عند الوقوع تمسك بآخر والآخر تمسك بثالث، وقعوا ثلاثة، وقعوا أربعة، خمسة، وقع اثنان، يجي وقوع اثنان في وقوع اثنين، وقع اثنان في هذه الحالة، جاء القطار وتحقهما أو جاءت السيارة وتحقتهما، في هذه الحالة من يكون الضامن؟ صاحب السيارة يكون ضامن. يا ترى الأول يضمن الثاني؟ الأول لا ضمان له. مسألة جدا مهمة. تقول عندنا أصول، كيف تكون تلك الأصول؟ ما من عام قد ورد، ما من عام إلا وقد صف، ما من مطلق إلا وقد قيد، فعلي هذا عام، أصل عام موجود، أصول عامة موجودة. ولكن يمكن أن نقول في كل الموارد الأصل هو أن تأخذ الدية الكاملة، في كل الموارد الأصل أخذ الدية الكاملة، لا معنى لتقسيط الدية بالثلث والثلث، بل لا بد أن أخذ الدية كاملة، لكن إلا ما خرج بالدليل إلا في مثل هذا المورد، فإنه خرج بالدليل بمثل هذه الرواية وبمثل هذا النص الشريف. فكيف يقال أنه المنتج أن تترك وتطرح الرواية مع أنه العمل بالرواية أولى من الطرح بلا شك، مهما أمكن نعمل بالرواية ولا نطرح للرواية. مع ذلك المصنف ابتداء الشارع أصلا ابتداء يقول الأولى والمنتج أن تطرح الرواية مطلقا، ولكن يمكن توجيه الرواية بأن تكون مطابقة للأصول، وتأتي التوجيه إن شاء الله. ولو ركب الثالثة اثنان تساوي في الضمان لاشتراكهما في اليد والسببية، يعني كليهما بمنزلة علة تامة، كأنما كلاهما بمنزلة علة تامة لاشتراكهما في اليد والسببية، إلا أن يكون أحد الراكبين ضعيفا لصغر أو كبر أو مرض فيختص الضمان بالآخر، لأنه هو الذي يدبر شؤون الدابة لأنه المتولي أمر الدابة. ولو كان صاحب الدابة مع الدابة مراعيا لحال الدابة فلا ضمان على الراكب، وبقي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار هذا المالك سائق للدابة باعتبار كونه سائقا أو قائدا، فيملك الرجلين واليدين أو يملك اليدين فقط. ولو لم يكن المالك مراعيا لها، المالك معها ولكن لا يراعي، بل سلم رشمة الدابة وزمام الدابة بيد الراكب، ولو لم يكن المالك مراعيا لها بل تولى أمرها الراكب، ضمن دون المالك، الراكب هو الضامن دون المالك بلا شك، ويضمنه مالكها أيضا الراكب، يعني ويضمن الراكب ويضمن مالكها الراكبة، هكذا الراكب مفعول به، ويضمن مالكها مالك الدابة، يضمن الراكب الهاء يرجع إلى الراكب، ويضمن الراكب مالكها، ويضمن الراكبة مالكها، أو بعبارة أخرى ويضمن مالكها الراكبة أيضا. فيما إذا لو نفرها فألقته، لو نفر المالك الدابة فألقت الراكب، هذا يرجع للراكب، لا إن ألقته بغير سبب المالك، ربما الدابة تلقي الراكب لا يضمن المالك، ولكن لو وقتها المالك بحيث من هذه الوقت ومن هذا السبب ألقت الراكب، في هذه الحالة المالك يضمن الراكب ويضمن الراكب مالكها، الراكب أيضا يعني الهاء يرجع إلى الراكب، الراكب شاف من الشارع ويضمنه مالكها لو نفرها فألقته، ويضمن مالك الدابة الراكبة لو نفر الدابة فألقت الدابة الراكبة، الهاء يرجع إلى الراكب، لا إن ألقت الراكبة بغير سبب المالك، ولو اجتمع للدابة فرع، ولو اجتمع للدابة سائق وقائد أو أحدهما وراكب، مثلا السائق مع الراكب أو الراكب مع السائق أو الثلاثة الراكب والسائق والقائد، ثلاثة اشتركوا في تدبير أمر الدابة، فلو أوردت الجناية تكون الثلاثة بنحو الاشتراك في ضمان تلك الجناية، اشتركوا في ضمان المشترك طبعا ما بين الاشتراك، وهو عبارة عن جناية الرأس واليدين، واختص السائق بجناية الرجلين فيما إذا أوردت الجناية من قبل الرجلين، ولو كان المقود أو المسوق قطارا، دابات بنحو القطار يعني واحدة تلو الأخرى، دابة تلو الأخرى كالبعران مثلا كالإبل، ولو كان المقود أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حقبان، على أنه يا ترى الجميع يلحقون بحكم الواحد، يعني الجميع يعتبر بحكم الدابة الواحدة أو فقط الدابة الأولى بالحكم، أما البقية فقد خرجت عن الحكم. وجهان في المسألة، منهم من قال القطار بجميعه، قطار الإبل قطار الدواب بجميعه يكون بحكم دابة واحدة، فلذا جميع الدواب أي واحدة من الدواب الأولى الثانية الثالثة إلى آخر الدواب، أي واحدة إذا أوردت تلفا أو أوردت جناية فيكون الراكب ضامن للرأس واليدين، والسائق يكون ضامن للرأس واليدين والرجلين. وقيل إنما الراكب يضمن ما ركبه فقط أو يضمن الدابة الأولى، أما بقية الدواب بقية البعران فإنه لا يكون ضامنا، وأما السائق السائق فيما إذا كان راكبا فإنه يضمن مركوبه لكن الرأس واليدين باعتبار أنه راكب، ويضمن آخر دابة من القطار، آخر دابة وآخر بعير من القطار يضمنه في رأسه ورجله ويديه لأنه يكون سائقا لآخر دابة، أما بقية الدواب الأمامية فلا يكون ضامنا. لماذا الضمان ولماذا عدم الضمان؟ نلاحظ ذلك، أما الضمان باعتبار أن الجميع بحكم الواحد، وأما عدم الضمان باعتبار الجميع قد خرجت من سلطة يد الراكب أو السائق أو القائد، إنما السائق يكون متسلطا على الإبل على البعير الأخير على الدابة الأخيرة، أما بقية الدواب فلا يكون متسلطا، لذا يضمن ما جنت الدابة الأخيرة أو يضمن الراكب ما جنت دابته والدابة التي خلفه إذا كان قائدا لتلك الدابة أيضا، يعني يقود الدابة باعتبار قطار واحد فحتما يقود الدابة خلفه، فإذا كان قائدا يضمن. هل يشترط القيادة أن تكون بحبل واحد من البداية إلى النهاية؟ لا يشترط ذلك، مجرد أن يكون قطار من الإبل ومن الدواب يأتي هذا الحكم بالضمان أو عدم الضمان. ولو كان المقود أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما وجهان، يعني لا يلحق بالواحد موضوعان، بلا شك موضوعا لا يكون بحكم الواحد لا يكون واحدا، إنما حكما يلحق بالواحد وجهان، قيل بالإلحاق وقيل بعدم الإلحاق. أما الإلحاق من صدق الذوق والقول للجميع يكون قائدا للجميع، عندما يقال عند العرف من قائد هذه الإبل هذه القافلة يقال الحاجي فلان، فإذا الحاجي فلان يصدق عليه أنه قائد جميع القطار جميع أفراد على القطار، فعليه يكون ضامنا لجميع أفراد القطار إذا أوردت الجنة جناية واحد منها أو الجناية أو جميع أورد الجناية بلا فرق يكون ضامنا. من صدق السوق والقول للجميع فنقول بالإلحاق يعني يلحق بحكم الواحد. ومن فقد علة الضمان نقول بعدم الضمان. ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حسب ما يضمن جنايته. الآن هذا السائق إنما يكون قادرا على الأخير على التافة الأخيرة أو على البعيد الأخير فقط يكون قادرا على حسبها. أما بقية الدواب صحيح هو عرفا يصدق عليه أنه سائق لجميع القطار، ولكن بالدفتان نجد أن هذا الأخير السائق إنما يسوق الدابة الأخيرة في الواقع وليس جميع القطار، وكذلك القائد إنما يقود الدابة الأولى وليس جميع القطار. ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته فإن القائد لا يقدر على حفظ يد ما تأخر عن الأول. عن الأول يعني عن الواحد من القطار، عن الواحد الأول من القطار، عن البعير الأول مثلا لا يقدر على حفظ يد ما تأثر عن الأول غالبا. وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر لا يقدر أن يحفظ غير المتأخر، فقط آخر بعير يمكن أن يحفظه لأن لا يورد جناية على آخر. أما بقية البعران لا يمكن للسائق أن يحفظ تلك البعران غالبا، وهذا القول هو الأقوى عند الشارع. نعم لو ركب واحدا وقاد الباقي تعلق بذلك الواحد حكم المركوب، وتعلق الحكم أيضا بأول المقصور يعني البعير الأول، إذن يكون ضامن للمركوب ولأول المقصور يعني الذي يقع في أول القطار وأول المقصور. وكذا بالنسبة للسائق، وكذا لو ساق مع ذلك يعني مع كونه راكبا، لو ساق واحدا او ساق اكثر مثلا في هذه الحاله يكون ضامنا لمركوبه لكن في راسه وفي يديه. واما بالنسبه الى المسوق الاخير فانه يكون ضامن لراسه ولرجليه وليديه كما مر سابقا. العاشر واضح هذه المساله؟ نعم واضح الحمد لله. العاشر المسألة العاشرة يضمن المباشر لو جامع المباشر السبب دون السبب، يعني يضمن المباشر دون السبب فإن السبب لا يضمن لو جامعه مباشر لأنه المباشر أقوى وأقرب من السبب. هذا بشار هذا مع علم المباشر بالسبب، لو علم المباشر بالسبب عند ذلك يكون أقوى، وأما إذا لم يعلم فإن السبب يكون أقوى. ولو جهل المباشر ضمن السبب، مثال ذلك فالسبب كالحاصر للبيع في غير ملكه، اما في ملكه فانه جائز لان الناس يسلطون على امواله، كالحاصر للبيع في غير ملكه. والمباشر كالدافع لشخص مار فيها في البيع يدفعه بالبيع يسمى بالمباشر. فصب مار يكون على الدافع لو علم بوجود البيع دون الحاصر، إلا أن تكون البئر مغطاة بحشيش بتراب مثلا ولا يعلم بوجود البئر بالبئر الدافع، الدافع لا يعلم بالبئر ولا يعلم الدافع بها أي بالبئر، فالضمان يكون على الحافر لأن السبب أقوى من المباشر. أو بعبارة أخرى ببحث المباشر وذلك بالجهل لأنه جاهل بوجود البئر. ويضمن أسبق السببين لو اجتمع سواضع الحجر وحافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر لأنه أسبق السببين فعلا أي في الإطلاق إطلاقان، وفعلا من أقوى السببين الواضع واضع الحجر، فإذا يكون واضع الحجر هو الضامن. وإن تأخر الواضع عن الحافر يعني حتى لو تأثر الواضع عن الحافر يعني الحافر حفر أولا ثم الواضع وضع حجر قريب عن البئر خلال مثلا نصف متر قبل أن يصل إلى البئر نصف متر وضع الحجر وجاء الماء فعثر بالحجر وسقط من رأسه في البئر، فلم يكن ضامن وضع الحجر لأنه السبب الأول. نعم التوريد الأول
لمن كانت
الأشبقية؟ الأشبقية بالخارج، يعني الآن عند الناس يقال أنه الأسبق في وفاة هذا الشخص، في تلف هذا الشخص فعلا لم يكن الأسبق وارع الحجر أو الحافظ، ولكن الأسبق يكون الوارع حتى لو كان الوارع متأثرا في وضعه بعد الحافر يكون بعدما حفر مثلا يضع، لكن مع ذلك التلف ينسب إلى من؟ إلى الوارع، فيكون الوارع هو الضامن. فليقع ما لا يقع
يعني
من المجموعين
ما
يصبح الإسلام صار لواحد المجموع هو ما؟ طولا أو عرضا؟
طولا أو حلال الخرط
طولا في الثلاث هذا ما نتوقف في الثلاث يقال لواحد الحجر وإن تأثر في الفارس بأنه يضع الحجر بعد الحافر لا فرق في ذلك ولو تقدم الحافر كما لو نصب إنسان في السنة في قعر البيت فوقع في تلك البئر إنسان من غير إثار من غير أن يحفر بحافر فأصابته السكين المسكين فمات فالضمان يكون على الحافر لأنه هو الأول دون على واضع السكين وقيل يكون على الواضع واضع السكين باعتبار باعتبار أنه واضع السكين هو السبب في الموت لأنه عندما يصف صحيح فقط ولكن يكون سبب الموت ينسب إلى بعد السكين ولكن كما انه الحافر يقدم سببا على الواضح سيكون الحافر هو الظاهر انا ما قالت نسبت الضمان الى واضح التكييف ولكن الضمان يكون الى الحافر على الحافر فالضمان على الحافر هذا الضمان على المباشر اذا كان اقوى او على السبب اذا كان اقوى هذا اذا كان الواضح والحافر متعديين يعني كان بعنوان العدوان إذا كان تصرفهما تصرف عدواني الحافر تصرفه تصرف عدواني في ماذا حفر في ملك الغير والواضع وضع السكين أيضا تصرفه تصرف عدواني في ماذا وضع السكين في ملك الغير وإلا لو كان الواضع في ملكه فلا يكون تصرفه عدواني فلا يضمن لأن الضمان إنما يكون في التصرف العدواني وإلا اليد الأمينة لا تكون ضامنة نعم ملكي انا كيف اتصرف يا ملكي احفر بملكي بير ما في داعي انت تجيب تشكيل وتخلي بملكي هذا كان متعديا فلو كان فعل احدهما في ملكي فالضمان يكون على الاخر يعني ليس على المالك سواء الحافر او الواضع الضمان انما يكون الضمان على الاخر لاختصاص الاخر بالعدوان لانه يختص تصرفه تصرف عدواني تفضل
يعني إذا كان
قاصد
بير
مخلد
من سكين
إلا
على واحد
كان على ما يحترف تعدي إذا كان قاصد نعم وكما في الأخرى وعلى حفر البير مثلا من دون أن يقصد قاتل فلان ولكن جاء الفلان تضيف ووقع في الجر يكون ضامن كيف يكون ضامن إذا كان مقاصدا للقتل ذلك باعتبار قصد القتل يكون قاتل حمدي يعني يكون تصرف عدواني مثل إيش أي أثر المزاورة الحديث عشرة لو وقع واحد في الزبية بضم الزاي المعجمة يعني المنطقة فيها نقطة وهي اصطلاحا الأخرى تحفر لوضع الأسود فيها سميت بذلك لأنهم كانوا في الصدر الأول مثلا الناس كانوا يحفرونها يحفرون تلك الأخرى في موضع عال وأصلها اللغوي الزبية أصل اللغة وأصلها يعني أصل الزبية نأخذ من الزابية التي لا يعلوها الماء عادة لا يعلوها الماء وفي المثل يضرب بلغ السيل الزبا يعني السيل من كثرته بلغ إلى حتى تلك المنطقة العالية مثلا حتى فوق السيل وفوق الهضبة وما شابه ذلك هذا وفي المثل بمعنى صحيح وفي المثل بلغ السيل الزبا الزبا جمع زبية فتعلق الواقع على الواحد الذي يقع صار يقع ويسترسل فلا شيء ولكن هذا الواقع الواحد تعلق بثاني والثاني تعلق بثالث والثالث تعلق برابع فوقعوا جميعا في البيت فتنتهم الأسد ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر مولانا الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام أنه قضى في ذلك أن الأولى لفريدة الأساس وطعمة الأساس لا يلزم أحدا شيئا، يعني ليس له شيء، لا يؤخذ له الدية ولا القصاص. طبعا في رواية أخرى يؤخذ الدية من المتزاحمين، من الناس المتزاحمين، ويؤخذ الدية من عاقلتهم لأنهم عند الازدحام دفعوا هذا الشخص، لا يبقى في الدافع، لا يبقى في الدافع، إنما الازدحام كان سبب في وقوع هذا الشخص الواحد الأول، فلذا تكون الدية على عاقلة المزدحمين كما في الرواية، لأنه يكون من القتل الخطأ ياتينا. أما في هذه الرواية أن الأول الواقع الأول المقتول الأول فريسة الأسد لا يلزم أحدا، وأما الثاني ويغرم أهل الأول ثلث الدية للمقتول الثاني، ويغرم أولياء الثاني للثالث ثلث الدية، ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة. وعمل بهذه الرواية أكثر الأصحاب، لكن توجيه هذه الرواية على الأصول مشكل، واللطيف أنه بعد ذلك يوجه هذه الرواية على الأصول، لكن توجيه هذه الرواية على الأصول مشكل. ومحمد بن قيس كما عرفت مشترك العلة الثانية، وتخصيص حكم الرواية بواقعة الرواية ممكن هذه العلة الثالثة، فترك العمل بهذه العلل الثلاث بالعوامل الثلاث بمضمون هذه الرواية مطلقا في هذا المورد وفيما يتآخر في الأسد وفي غير الأسد سيارة وقطار ما شابه ذلك مطلقا متوجه أن تترك الرواية. أما توجيه الرواية، توجيه الرواية أما الأول فلا شيء له، لأنه هو ألقى بنفسه، هو الذي ألقى بنفسه، لماذا ذهب إلى الزبية لكي ينظر؟ كان المفروض أنه يجلس في غرفته طلب يدرس يطالع ويلعبني يذهب إلى الزبية يتفرج، قصر على أنت ماتي حتى أنت ولا شيء على أحد، لماذا يخرج من غرفته طالب حوزا قبل أن يدرس على كله؟ وأما الثاني لماذا يضمن الثور؟ باعتبار الثاني يعني الأول ولي الأول يضمن ثلث الثاني، لأن الثاني إنما يقتل بثلاث أسباب، وكأنما الثلاثة بمنزلة سبب واحد، باعتبار الثاني قد قتل بمباشرة الأول، قد قتل بمباشرة الأول حيث جذبه وأخذه بالمباشرة، وقتل أيضا عامل ثاني لقتله، وقتل بوقوع الثالث وبسبب الثالث، وقتل بوقوع الرابع. إذن اشتركت العملية عملية الجناية جناية الثاني أنه قتل من خلال الوقوع والتسبيب والمباشرة، اجتمعت التسبيب والمباشرة مع الوقوع. في هذه الحالة يكون الثلاثة ثلاثة أولياء المقتولين، المقتول الأول والثالث والرابع، يضمنون على نحو الاشتراك دية الثاني، على نحو الاشتراك يعني كل واحد يضمن ثلث الدية، فإذا الثاني له ثلث الدية.
الثاني ولا الثالث والرابع؟ ولا في كل
دية؟ أولا نوضع عليه الثور.
ما هذا الحكي؟ ما هذا الحكي؟
إذن الوقوع الثالث على الثاني كان سبب لموت الثاني، والأول جذبه إلى السبب، وذلك الرابع أن يكون سبب، فاجتمع ثلاثة أسباب أو اجتمع الوقوع والسبب والمباشرة في قتل على الثاني. إذن تكون الدية مقسمة على نحو سوية على ثلاثة أولياء، فكل ولي يعطي ثلث الدية فيكون للثاني الثلث، وأما الثالث فله ثلثين باعتبار يكون القاتل ليس من قبل الأول، إنما يكون القاتل من قبل الثاني لأنه جذبه، ويكون من قبل الرابع لأنه وقع عليه. وأما الرابع فله أدية كاملة باعتبار الرابع لم يكن شيء آخر سبب في قتله إلا جذب الثالث، الثالث بما أنه جذبه لذا تكون أدية على أولياء الثالث حتى يعطينا في
تفصيل
الرواية.
أحسن
فيها كاملة لأبو الأنياء
الثالث.
أولياء الثالث ثم راح يكون فيه أولياء الثالث يعطينا أولياء الثالث يعطينا فيها واحدة كاملة
للأول
للثاني. لا لا للأول للثاني يعطينا فيها كاملة للأول حتى لو كان يعطينا فيها للثالث مثلا فإن الثالث للثاني فإن الثاني يعطي يعطي الثلثين فعليه يعطي الثلث الذي يعطى له ويعطي الثلث من عنده يعطي من للثالث الثالث من راح يعطي ثلاثة اللي يصير اثنين وهو واحد منه ثلث ينتهي للرابع فإذا صار فيها كاملة أصلا هي فيها كاملة يعني في الواقع كل واحد يدفع ثلث واحد في الواقع كل واحد يدفع ثلث واحد بس ولي المقتول أول يدفعون الثلث بإعتبار ولي المقتول أول يدفعون الثلث إلى الثاني الثاني يدفع هذا الثلث المدفوع إليه مع ثلث من نفسه لأنه هو أيضا جاني هو أيضا جاني بوقوعه في جلده فإذا يغنم ثلث فيعطي الثلثين لمن يعطي الثالث الثالث يأخذ الثلثين وعليه الثلث فإذا اجتمع ثلاث الأثلاث يعني فيها كاملة الثلث كامل يعطيه لبعض جدا واحد
والله
الثاني والله مقتول إنما الأولياء الثاني
يسأل في
الله وتوجيه الرواية لأن الأول لم يقتلوا أحد فكان هو بنفس ذهب ونظر في الزبية فلم يقتلوا أحد والثاني قتله الأول الثاني قتله الأول بالجاد وقتل هو الثالث والرابع أيضا بالجاد فقصصت الدية على الثلاثة على ثلاثة أنفار فاستحق من الدية بحسب ما جني على يعني استحق الثول والثالث قتلوا اثنان وقتل هو واحدا قتلوا اثنان باعتبار الجذب وباعتبار الوقوع عليه يعني الرابع وقع عليه والثاني جذبه فإذا قتله اثنان والثالث قتلوا اثنان الجاذب الثاني والواقع الرابع وقتل هو الرابع واحدا فقط وقتل هو واحدا بجذبه فاستحق ثلثين كذلك وأما الرابع قتله الثلاثة فاستحق تمام الدية وتوجيهها تعليل بموضع النزاع تعليل خبر وتوجيه توجيه مبتدأ تعليل خبر وتوجيهها تعليل بموضع النزاع في الرواية الشريفة إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته افرض نقول فلان قتل فلان إذا يسقط من ديته شيء لا يلزم ذلك ربما يكون قاتل له شيء سمح له شيء له شيء باعتبار انه مقتول كما عليه شيء باعتبار انه قاتل فهذا الثاني قاتل ومقتول مقتول باعتبار الثاني لانه وقع باعتبار الثالث وقع عليه وباعتبار الاول جذبه كما انه وقع على الاول فيكون قاتلا للاول لكن بما ان الاول بنفسه ذهب فلا يصدق على الثاني انه قتل الاول لان الاول ذهب بنفسه الى النظر الى مشاهده الاسود إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته من قتل واحد لغيره مثلا يقتل غيره لا يلزم أنه تسقط الدية يسقط شيء من ديته عن قاتله الذي يقتله فإذا الدية تكون على القاتل وعلى المقتول في آن واحد وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية لاشتراك جميعا في سببية قتله هذا القول الوارد على أن دية الرابع اشتركوا في جذب الثلاثة اشتركوا في الرابع جذب الرابع ربما لو كان فقط الثالث والجاذب في الواقع ربما كان يمكن أن ينجيه بنفسه ولكن جذب قوي من قبل ثلاثة أشخاص يلزمون كما يلعبون الأطفال في جر العبال مثلا ثلاثة يلزمون الحادث حتى لأنه يجذب واحد فلذا يلزم القاتل إلى الجميع إلى الثلاثة باعتبار الجذب من قبل الثلاثة جذبة قوية أسقطت هذا الرابع المسكين إذ لا يلزم وربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية للثلاثين جميعا في سببية في سببية قتله نعم على كل وإنما نسبها إلى الثالث لأن الثاني لا النتيجة تختلف بما إذا كان أحدهما إمرأة مثلا أو أحد الأربع إمرأة فإذا عزلنا إلى ثلث الثياب يجب أن يكون نصف أو خمسة ثلاث أربع الثياب مثلا، فيلزم نصف الثياب يختلف في الفقه. نعم، وربما قيل بأن دية الرابع على ثلاثة بالثياب لاشتراكهم جميعا في سببية قتله، وإنما نسب إلى الثالث، نسب الإمام عليه السلام دية الرابع إلى الثالث في حكمه ويغرم الثالث بالرابع الدية الكاملة، لأن الثاني استحق على الأول كما ذكرنا، لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر ويدفعه إلى الثالث، فيضيف الثالث إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع. من هذا الباب قال على الثالث تمام الدية، وفي الواقع على الثالث أيضا ثلث الدية وليس تمام الدية، ولكن لما أنه يدفع إلى الثالث فالثالث يدفع تمام الدية إلى الرابع، وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين أي الثاني والثالث لاستلزامه، استلزام هذا القول كون دية الثالث على الأولين على الأول والثاني، ودية الثاني على الأول، والحال أنه دية الثاني لم يكن على الأول، على الأول لا شيء كما ذكرنا، لأنه هو الذي جاء بنفسه إلى الزبية. ودية الثاني على الأول لا مدخل لقتل من بعده في إسقاط حقه كما مر ذكرنا هذا المعنى، إنما قال إذ لا يلزم من قتل لغير سقوط شيء من جيته عن قاتله، إلا أن يفرض صون الواقع عليه سببا، يفرض أنه الثاني كان سبب في اشتراك الأسد، بحيث لو لم يسقط الثاني على الأول لما كان الأسد يشترك الأول، إلا ليش يمكن مثلا لو وقع الأول ربما كان يتحارب مع الأسد، أفرض يتنازع مع الأسد يتصارع مع الأسد ويغلبه كثيرا ما عنده تدعان لغلبه أسود، ولكن بما أن الثاني وقع عليه وكسر عضو من أعضائه فأخذ يئن اشتركه الأسد، إذا ربما يكون الثاني سبب في قتله. يحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى فهو الواقع عليه سببا في اشتراك الأسد له فيقرب، إلا أنه خلاف الظاهر يكون قريبا من الثالث، إلا أنه خلاف الظاهر، هذا المعنى خلاف الظاهر، الظاهر أنه الأسد يشترك الأول وليس الثاني سببا في كسر غلوع الأول مثلا، وبحيث أنه يسقط ولا يمكن القيام والأسد يشترك، هذا ما جاء في الرواية الأولى، ولكن هناك رواية أخرى وترتيب آخر يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.